بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث في النية.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في من يفطر في شهر رمضان متعمدا، فقلنا إنه تارة يكون إفطاره من جهة الاستهلال ويستهل الإفطار في شهر رمضان، فهذا منكر للضروري ومرتد يجب قتله على تفصيل بين المرتد المثلي والفكري وبين الرجل والمرأة. وإذا فرضنا أنه آثم يعترف بالإثم ولا يكون مستهلا فهو يعذر، والمشهور أن تعذيره بخمسة وعشرين صوتا. فإذا كان مكرها لزوجته الصائمة في شهر رمضان يتكرر التعذير فيكون تعذيره بخمسين صوتا. وقلنا إن هذا لم يرد إلا في رواية ضعيفة في خصوص الجماع في شهر رمضان. فلو فرضنا أن التزمنا بانجبار الرواية الضعيفة بعمل المشهور، التعدي عن مورد الرواية إلى غير موردها يحتاج إلى دليل. والصحيح أن التعذير بيد الحاكم وبيد الإمام، يعذره كيف ما يرى من المصلحة من جهة التعذيب، ولا حد لذلك، بعشرين صوتا أو بخمسة وعشرين أو بأكثر من ذلك حتى لا يبلغ حد على ما في التعذير. هذا أمر يرجع إليه. والتعذير كما هو ثابت في المرة الأولى ثابت في المرة الثانية أيضا، وذلك لإطلاق الدليل أنه جيء برجل أفطر ثلاثة أيام، قيل إنه أفطر ثلاثة أيام في شهر رمضان، فحكم الإمام عليه السلام إن كان مستهلا يقتل، وإن لم يكن مستهلا آثما بل يعذر على ما في الرواية، ينهكه الإمام ضربا. فمقتضى الإطلاق ثبوت الحكم للمرة الأولى والثانية، وأما المرة الثالثة فهو يقتل في المرة الثالثة على ما دل عليه موثقة السماعة. فقد دل هذه الموثقة على أنه إذا أفطر الرجل ورفع أمره إلى الإمام ثلاث مرات يقتل في المرة الثالثة. ويدل على ذلك أيضا عموما ما ورد في الصحيح من أن أصحاب الكبائر يقتلون في المرة الثالثة. في المرة الأولى حد أو تعذير، في المرتبة الثالثة يقتلون. فبمقتضى هذه الموثقة الواردة في خصوص إفطار شهر رمضان والصحيحة الواردة في مطلق أصحاب الكبائر أنهم يقتلون في المرة الثالثة بعد التعذيرين أو بعد الحدين. على اختلاف الموارد، في بعض الموارد يجرى عليهم الحد وفي بعض الموارد يجرى عليهم التعذير، وفي المرة الثالثة يقتلون أصحاب الكبائر. إذن يكون القتل في المرة الثالثة. وأما ما ذكره مقدس الله نفسه من أن الأحوط أن يكون القتل في المرة الرابعة، ذكرنا أنه لم يظهر لنا وجه هذا الاحتياط. الحدود لا تعتل فيها، لا تعتل الحدود، بعدما ثبت أنه في المرة الثالثة يقتل وهذا حده، كيف يمكن تعديل الحد من جهة الاحتياط في الدماء مثلا؟ وأما المرسل الذي قيل أن المرسل المروي أن أصحاب الكبائر يقتلون في المرة الرابعة، هذه مرسلة نسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب المبسوط، وأنه روى هذه المرسلة، مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها مع معارضتها بالصحيحة، وفي خصوص المولد بمصدقة سماعة، وهي غير منجبرة غير مشهورة عملا، فلا يمكن الاعتماد على تلك المرسلة في تعطيل الحد. وذكرنا أن هذا الحكم أي التعزير أو القتل إنما هو فيما إذا لم تكن شبهة، وأما إذا كانت شبهة فرضنا أن من أفضل يعتذر بشيء بسفر أو بمرض ونحو ذلك لا يقتل في المرة الثالثة ولا يعذر في المرة الأولى وفي المرة الثانية، وذلك لما علم ومتسالما عليه إذن بلا خلاف من أنه مع الشبهة لا يجري الحد ولا تعذير. قلنا أنه يمكن استفادته من هذه الصحيحة أيضاً. بل تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة أنه سأل الإمام عليه السلام أما جيء برجل مثلاً أفطر ثلاثة أيام، فقال عليه السلام يسأل أنه عاصم أو ليس بعاصم، فإن قال أنه ليس بعاصم يقتل، وإن قيل إنه عاصم يعذر، ومعلوم أن عدم الإثم إذا قال لست بعاصمين هذا ينقسم إلى قسمين، منقسم إلى قسمين، تارة يقول لست بعاصمين من جهة أنه ينكر وجوب الصوم، وتارة يقول لست بعاصمين باعتبار أنه معذور. واضح أن القتل إنما هو في القسم الأول، وإلا فلا يحتمل أن من أفطر في شهر رمضان ويعتذر بعذر أنه ليس بعاصم لا يحكم عليه بالقتل جزما، لأنه مع الاعتراف بالإثم وعدم العذر لا يقتل، فكيفما إذا ادعى العذر فلا بد أن هذا يخلى عنه، لا يقتل ولا يعذر. فالأقسام تكون ثلاثة: من يعترف بالإثم فهذا يعذر، ومن يكون منكرا لوجوب الصوم هذا يقتل، ومن لا ينكر هذا ولا يعترف بذلك، لا يعترف بالإثم ليعذر ولا ينكر الوجوب ليقتل فيخلى سبيله، هذا لا يعذر. التعذير مخصوص بالمعترف بالإثم، والقتل مخصوص بمن يكون مستهلا، فهذا الشق الثالث أنه ليس بمنكر ومستهل لترك الصوم ولا أنه معترف بالإثم، طبعا يخلى سبيله، فيمكن استفادته من هذه الصحيحة أيضا، على أن الحكم فيما نعلم لا خلاف فيه بين الأصحاب أن الحدود تدرى مع الشبهة، وإن كان كنا ذكرنا أنه بهذه الجملة بهذه اللفظة لم نجد في شيء من الروايات إلا مرسلة للصدوق فكأنه مفرد، يعني يدرى الحد بالشبهة أو قريب من ذلك، مرسل يرويها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. بقي هنا شيء آخر، وهو أن القتل الذي هو في المرة الثالثة فيما إذا أجري عليه التعزير في المرتين، وإلا فلو فرضنا أنه ارتكب الإفطار ثلاث مرات من غير تعزيرين هذا لا يقتل بل يعذر في المرة الثالثة بل الرابعة بل الخامسة، كل ما فرضنا القتل إنما هو حكم من أجري عليه التعزير، إذا أجر مرتين قبل ذلك هذا الذي يقتل، على ما دلت عليه موثقة سموعه عن رجل جيء رفع أمره إلى الإمام ثلاث مرات، قال عليه السلام يقتل في المرة الثالثة، فبعد رفع أمره إلى الإمام مرة أولى رفع طبعا يعذره الإمام، المرة الثانية أيضا رفع أمره إلى الإمام بطبيعة الحال يعذر فيقتل في المرة الثالثة. وأما إذا فرضنا أنه لم يرفع أمره إلى الإمام وأكثر ثلاث مرات هذا لا يقتل. ويدل على ذلك موثقة سماع مولده كذلك، ويدل على ذلك السهية سيئة بريد العجلي، فإن المذكور في هذه السيئة أنه جيء برجل أفتر ثلاثة أيام من شهر رمضان، فطبعا كان إفطاره ثلاث مرات، إذا فرضنا أنه في كل يوم أفتر مرة واحدة، ولو فرضنا أنه أفتر في كل يوم مرتين أو ثلاث فلعل يبلغ إفطاره عشرين مرة أو ثلاثين أو أكثر وأقل. مورد الرماية أن الرجل الذي جيء بليه أفتر ثلاث مرات ثلاثة أيام، وفي مورده حكم الإمام عليه السلام بالتعزير أنه إذا كان آثما اعترف بالإثم يعذر وإن أنكر يقتل. فليس الإفطار ثلاث مرات في يوم واحد بل في ثلاثة أيام، ليس الإفطار بنفسه موضوعا للقتل، بل الذي هو موضوع للقتل ما في موثقة سماعة من أنه رفع أمره إلى الإمام، الإمام يقتله في المرة الثالثة بعد الرفع. وأما إذا لم يرفع أمره إلى الإمام أفطر أي مقدار بل من الإفطار وفي أي مقدار من الزمان لا يحكم عليه بالقتل، وإنما يحكم عليه بالقتل في المرة الثالثة بعد الرفع. وعلى ذلك أيضا تهمل السهيها من أن أصحاب الكبائر تقتلون في المرة الثالثة، يعني في المرة الثالثة في الرفع لا المرة الثالثة للارتكاء. إذا رفع أمرهم إلى الإمام في المرة الثالثة يقتلهم، لا أن ارتكاب الكبيرة ثلاث مرات يوجب القتل. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أن الصوم من العبادات ولا بد فيه من قصد القربة وقصد العنوان، لا بد من أن يقصد القضاء أو الأداء أو أنه من الكفارات أو صوم تتمعي أو صوم منذور أو غير ذلك من أقسام الصوم، صوم الاستيجار مثلا النيابة عن والده بغير استيجار قضاء عن والده، لا بد من قصد هذه العناوين بلا فرق بين المندوب وغير المندوب وبين المعين وغير المعين. نعم يكفي القصد الإجمالي إذا فرضنا أن ذمتهم غير مشغولة إلا بواحدة فقصد ما في ذمته على إجماله لا بأس بذلك. بعد ذلك ذكر حكم شهر رمضان وأن شهر رمضان أيضا كذلك لا بد من قصد عنوانه بالخصوص، أو إذا فرضنا أنه لم يقصد العنوان فقد قصد صوم الغد، حتى لو فرضنا أنه غافل عن أن غدا من شهر رمضان مثلا يجزي أو لا يجزي. لا ريب في أن الصوم من العبادات ولا بد من قصد القربة في هذه العبادة كغيره من العبادات، فلو أتي به بغير قصد القربة أو على وجه محرم كالرياء مثلا يحكم ببطلانه. ويدل على أنه من العبادات الارتكاز في أذهان جميع المسلمين، وأن الصوم سنقه سنق الصلاة وسنق الحج عبادة مشروعة لا مجرد عمل يؤتى به سواء كان بقصد القربى أم لم يكن بقصد القربى. ويستفاد هذا من الروايات الواردة أن الإسلام بني على خمس: الصلاة والصيام والزكاة والحج والولاية. والناس قد أخذوا بأربع وتركوا الولاية. بعد ذلك ذكر سلام الله عليه: لو أن أحدا صام بل نهاره وصلى ليله بل أنفق من أمواله كذا مقدار حج كذا مقدار ولم بل يوالنا لم يكن له شيء. لا يتأثر بمضمون الرواية عليه أثر. يظهر من هذه الرواية أن أساس الإسلام كما أن بل أنه الصلاة الحج الولاية الصوم أيضا كذلك في هذا الرديف وكذلك الزكاة. فهذا مما بني عليه الإسلام من مباني الإسلام وفي بعض الروايات أساس الإسلام. هذه أساس الإسلام ومبانيها. فإذا يستفاد من ذوي الله لو صام أحد دهره يعني لم يأكل شيئا أي أثر له. كن معلوم أنه بعنوان العبادة أتى بما هو مأمور به لولا جهة الولاية لم يترتب عليه أثر. فالعبادية تستفاد من هذه الروايات وغيرها من الموارد المختلفة فلا إشكال في ذلك. وأما قصد العنوان فقد ذكرنا غير مرة من أنه لا يعتبر في سقوط الواجب العبادي لا يعتبر إلا أمران: أحدهما قصد التقرب بالأمر، الثاني الإتيان بذات المأمور به. لو فرضنا أنه تحقق ذات المأمور به في الخارج وقد قصد القربة بذلك بعد هذا لا يحتاج إلى شيء آخر. ذات المأمور به قد وجد في الخارج وبما أنه كان عباديا أضيف إلى المولى بوجه بقصد الأمر بقصد كونه أهلا لعبادة بشيء آخر من الدواعي أضافه إلى المولى أزيد من هذا لا يعتبر شيء. إلا أن الكلام في تحقق ذات المأمور به تارة يكون المأمور به من الأمور التي لا يكون معنونا بعنوانه: فعل خارجي القيام والجلوس المشي الأكل أكثر وغير ذلك، فيقصد هذا العنوان. وتارة يكون المأمور به عنوانا من العناوين. وإن كانت الذات الخارجية مشتركة بين هذا المأمور به وبين غيره كما ذكرنا ذلك في صلاة الظهر والعصر. صلاة الظهر والعصر شيء واحد مركب من تكبير وركوع وقيام وسجود وتشهد إلى آخره، ليس بينهما فرق إلا العنوان. عنوان صلاة الظهر وعنوان صلاة العصر. استفدنا من قوله عليه السلام: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه. فعلمنا بأن هنا شيئين: أحدهما قبل الآخر. وإلا لو لم يكن من العنوان مأخوذا ما معنى أن هذه قبل هذه؟ طبعا إذا أتى بأربع ركعات بطبيعة الحال الأربعة تكون بل قبل الأربعة الثمانية لا يوجد مرة واحدة، كما أن الركعة الأولى تكون قبل الركعة الثانية، الركعة الثانية قبل الثالثة، طبيعي الأمر هذا. فقوله عليه السلام إلا أن هذه قبل هذه يدلنا على أن هنا عنوانا، عنوان صلاة الظهر وعنوان صلاة العصر. وإن كان بحسب الخارج لا نرى فرقا بين أجزائهما وهما مشتركان في الأجزاء، فلا بد من قصد العنوان. فلو قدم الثاني على الأول وأتى بصلاة العصر قبل صلاة الظهر يحكم ببطلانه، لا يحسب لا ظهرا ولا عصرا. أما لا يحسب عصرا لفقدان الترتيب، وأما لا يحسب ظهرا لعدم قصد العنوان. و هاکذا استفدنا التعدد تعدد العنوان فی صلاة الفجر و نافلة الفجر انه له ان یأتی بالنافلة الى کذا الى الحمره الى ظهور الحمره و بعد ذلك یترک النافلة و یأتی بالفریضه مع ان السورة واحدة سورة صلاة الفجر مع سورة النافلة هذه ركعتان و تلك ایضا ركعتان فعلمنا بأن لكل منهما عنوانا يغاير عنوان الآخر في كل مورد ثبت ذلك بأن هنا عنوانا غير عنوان الآخر لا بد من قصد العنوان طبعا لا لدليل خاص ولتعبد خاص بل لأجل تحقق المأمور به لو لم يقصد هذا العنوان لا يوجد في الخارج لأن العنوان قصدي فرضنا أن الذات مشتركة بين المأمور به وغير المأمور به فتميزه وكونه مصداقا للمأمور به لا يكون إلا بالقصد فلو فرضنا أنه أتى بأربع ركعات إن غير قصد الظهر والعصر لا يقع مصداقا لأي شيء أو لو أتى بركعتين لا بعنوان النافلة ولا بعنوان الفريضة لا يكون مصداقا لأي شيء فإذا كان العنوان مأخوذا في متعلق التكليف لا بد من قصد العنوان لتحقق المأمور به في الخارج وفي المقام في باب الصوف علمنا من الروايات الواردة من المنع عن التتبع لمن عليه قضاء علمنا أن صوم التتبع طبيعة أخرى غير القضاء وإلا بحسب الخارج الصوم أمر واحد إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولكن منعنا من الإتيان بالتتبع وبالنافلة بصوم التتبع لمن عليه فريضة ولمن عليه قضاء فعلمنا أن هنا طبيعتين إحداهما منهي عنها والثانية مأمور بها التتبع منهي عنها لا يجوز الإتيان بالتتبع قبل الفريضة والطبيعة الأخرى مأمور بها فلو فرضنا أنه صام من غير قصد القضاء ومن غير قصد التتبع لا يقع شيئا لأن طبيعة القضاء كانت طبيعة وهذه طبيعة أخرى وكذلك القضاء عن نفسه مع القضاء عن غيره بإجارة أو بتتبع معلوم الأمر كذلك المأمور به في القضاء الصوم من قبله يعني يأتي بما فاته وفي القضاء عن الغير يأتي بما فاته عن الغير واجع المانان إذا أتى بالصوم لم يقصد به القضاء عن نفسه ولا عن غيره لا يقع لا عن نفسه ولا عن غيره كل منهما يحتاج إلى قصد وهل يجوز أن يستأجر أو أن يأتي بالقضاء من قبل نفسه أو من قبل غيره لمن عليه قضاء كلام فيعلم فيه كلام وبحث سيأتي إن شاء الله في بحث الصوم يعني في محله فيعلم أن الطبيعة مختلفة القضاء عن نفسه والقضاء عن غيره ذاك يقصد به النيابة عن الغير وإسقاط أمر الغير وفي هذا يقصد به إسقاط الأمر المترجي به فهما تبعتان القضاء والكفارة معلوم الصوم الذي هو من قبيل الكفارات ليس المأمور به طبيعي الصوم كيفما اتفق فلو فرضنا أنه صام نذرا لأجل الوفاء بنذره لا يقع هذا مصداقا للكفارة ولا يكون تداخل لأنه على خلاف القاعدة فهذا مأمور به وذاك مأمور به بأمر إنسان فالأمر المتعلق بتلك الطبيعة غير الأمر المتعلق بهذه الطبيعة فهنا أمران كل منهما مأمور بكذا بل فالكفارة والقضاء والكفارة والنذر، النذر والاستئجار، كل ذلك عناوين متعددة. بل لو فرضنا أن الأمر تعلق بعنوان خاص كالصوم يوم كذا، مثلا أيام البيض، الصوم في أول شهرين وفي وسط شهرين في آخره، مثلا بهذا العنوان، فرضنا أن المكلف لم يقصده، لا يكون امتثالا لهذا الأمر، لأن الأمر تعلق بهذا العنوان، بعنوان الصوم يوم أيام البيض، وهذا لا يدري أن هذه الأيام أيام البيض وليست أيام البيض، لكن قصد الصوم فصام. خب لا أشكال في أنه يقع سيئا، طبيعي الصوم عبادة وقد قصد أمره، لكن هذه الخصوصية، كما أنه لو فرضنا أنه صلى في المسجد غير ملتفت إلى أن هذا المكان مسجد، طبعا الأمر المتعلق بالصلاة في المسجد لم يقصد، وإن كان واقع الصلاة في المسجد قد تحققت في الخارج. وهكذا كل خصوصية تكون دخيلة في المأمور به لا بد من قصد هذه الخصوصية. إنما الإشكال في النافلة والنذر، أن النافلة والنذر، النذر المعين أو غير المعين، أفرض أنه نذر أن يصوم يوم الخميس